بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس نضيع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع، المنهج الطريق الواضح المستقيم، ونهج الطريق وضح واستبان، والمنهج النظام والخطة المرسومة للشيء، والمنهج والمنهاج بمعنى. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب إطلاق المصدر على مفعوله. والقرآن الكريم في الاصطلاح كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بصورة منه، المتعبد بالتلاوة، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. والكريم صفة للقرآن. قال تعالى: إنه لقرآن كريم. وإصلاح مصدر من الفعل أصلح المتعدي بالهمز، ومعنى أصلح أتى بما هو صالح نافع، وأصلح الشيء أزال فساده. والمجتمع تركيب أو تأليف لمجموعة من الأفراد يتميز بنمط معين من العلاقات التي تربط هذه المجموعة من الأفراد وتجعلهم كلا واحدا متماسكا متجها إلى غاية واحدة. والمقصود بمنهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع بيان الخطة التي رسمها القرآن الكريم وسار عليها في إصلاح المجتمع وإزالة أسباب فساده، وهي تتمثل في التعريف بالأسباب التي تؤدي إلى فساد المجتمع، وذلك لنتجنبها ونحذرها ونحاربها، كما تتمثل في وضع الأسس الثابتة التي تبنى عليها عملية الإصلاح في جميع المجالات، وفي بيان وسائل الإصلاح التي يجب الأخذ بها، وتتمثل أخيرا في بيان السمات التي يتميز بها منهج القرآن الكريم في الإصلاح عن غيره من المناهج، مسترشدا في كل ذلك بآيات القرآن الكريم ومستشهدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم صالح ومصلح لكل زمان ومكان. بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، وجعل رسالته رسالة عالمية باقية حتى قيام الساعة، وأتم الله نعمته فأنزل القرآن الكريم ليكون روح هذا الدين ولسانه الناطق. وكان من اللازم أن يكون هذا الكتاب الكريم ثريا بالخصائص والقدرات التي تجعله جديرا بالبقاء والخلود، ومؤهلا لخطاب العالمين على اختلاف أجناسهم وتباعد أزمنتهم. ولقد كان القرآن الكريم والحمد لله كذلك فأدى دوره على خير وجه، وقام بمهمته خير قيام، وظهر أثره الإصلاح الواضح في المجتمعات التي استغلت بنوره وتنعمت بهداه. إن المنهج القرآني هو المنهج الوحيد على ظهر الأرض الصالح والمصلح لكل زمان ومكان، وذلك للأسباب الآتية. أولا، القرآن الكريم خطاب الله تعالى الأخير إلى البشرية، وهو اللبنة الأخيرة في صرح النبوات، وهو النص الوحيد الذي تكفل الله سبحانه بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو الكتاب المهيمن على كل ما سبقه من كتب. قال جل شأنه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله الله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. ثانيا، خطاب القرآن الكريم خطاب عالمي لكل الناس من شتى الألوان والأجناس حتى قيام الساعة. هو منهج الله الخالد الذي يخاطب البشر كافة في كل زمان ومكان على اختلاف ألسنتهم وتباعد ديارهم وأماكنهم. فلم ينزل القرآن الكريم لمجتمع مكة والمدينة ولا لمجتمع العرب ولا لزمن الرسالة فقط، بل هو كتاب الأبد ورسالة العالمين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس جميعا عربهم وعجمهم حتى قيام الساعة: إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة. فقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهذه الآية ترسم الغاية من تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وهذا النص مكي وله دلالته على إثبات عالمية الرسالة منذ أيامها الأولى، فهي منذ نشأتها رسالة عالمية، طبيعتها طبيعة عالمية شاملة. والضمير في ليكون راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور كما ذكره صاحب الفتوحات الإلهية. وقال الإمام الرازي: كل ما سوى الله تعالى من المخلوقات فيتناول جميع الثقلين من الجن والإنس. فدلت هذه الآية على أنه رسول الله للخلق أجمعين في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا، شمولية القرآن الكريم ووفاؤه بكل حاجات البشر. فلقد احتوى القرآن الكريم على رسم متكامل لصورة المجتمع الفاضل، وذلك بما حواه من سياسة الإصلاح لكل مناحي الحياة. لذا فقد وسع المنهج القرآني العالم الإسلامي كله على تنائي أطرافه وتعدد أجناسه وتنوع بيئته الحضارية وتجدد مشكلاته الزمانية. ولم يقف المنهج القرآني يوما مكتوف الأيدين أمام وقائع الحياة المتغيرة. وقد اشتمل القرآن الكريم على أصول الشريعة وقواعدها في الحلال والحرام، وجاءت أكثر أحكامه مجملة تشير إلى مقاصد الشريعة، وتضع بيد الأئمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان. وهذا سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أقضيات. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: القرآن فيه تبيان لكل شيء، فالعالم به على التحقيق عالم بجميع الشريعة، لا يعوزه منها شيء، والنصوص القرآنية صريحة بهذا. من ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا يكون القرآن الكريم شفاء لما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. وقوله جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يعني الطريقة المستقيمة. ولو لم يكمل في الشريعة جميع معانيها لما صح إطلاق هذا المعنى على القرآن حقيقة. ولقد عبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن هذا المعنى السابق بعبارة رائعة قال فيها: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله. رابعا: ثبات المنهج القرآني ومرونته. وهذه السمة من أعظم دلائل إعجاز القرآن الكريم وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان. فلقد جاء المنهج القرآني موافقا للمقومات البشرية المشتركة العامة التي لا تزول ولا تتغير، ولكنه تنمو وتتشكل مع بقاء أصلها الثابت. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإسلام وضع الخطوط الثابتة والمبادئ العامة والقواعد الشاملة التي لا تخرج أطوار الإنسان في النهاية عن حدودها، وترك التطبيق لتطور الزمان وبروز الحاجات في حدود مبادئه العامة وقواعده الشاملة، ولم يدل بتفصيلات جزئية مقيدة إلا في المسائل التي لا تتغير حكمتها والتي تؤدي أغراضها كاملة في كل بيئة، والتي يريد الله تعالى تثبيتها في الحياة البشرية. والإسلام بهذا الثبات والشمول وبهذه المرونة كفل لأحكامه التطبيقية البقاء والنبوة والتجدد والصلاحية والقدرة على الإصلاح مدى الدهر. ومع ثبات الأسس التي قام عليها المنهج القرآني وثبات أحكامه، إلا أن الله تعالى قد أودعها مرونة عجيبة جعلها تتسع لمواجهة كل جديد ومعالجة كل حادث بغير عنة ولا إرهاق. خامسا: المنهج القرآني هو المنهج الذي جربته الأمة من قبل، فأثبت نجاحه وقدرته الفائقة على إسعاد الأفراد وإصلاح المجتمعات. وفي ظله وتحت سلطانه سعدت الأمة بالطمأنينة والعدل والاستقرار والسعادة، وأعزها بعد ذل، وعلمها بعد جهل، وهداها بعد ضلال، واجتمعت عليه بعد فرقة، وتآخت في ظله بعد عداوة وشحناء. ومن أنكر هذا فقد كذب التاريخ ونفى الواقع وجحد نعمة الله وتنكر لكلام مولاه، حيث قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن المعلوم أن أفضل أنواع العلاج ما جربه المريض فحسم داءه وعجل شفاءه، والأحمق من الناس هو الذي يدع الدواء المجرب الموفور عنده ليبحث عن دواء جديد لدى أعدائه، مع أن هذا الدواء الذي يلتمسه لم يشفي الصحابة ولم يهيئ لهم العافية ولم يزدهم إلا خبالا. وكما أصلح القرآن المجتمع الذي نزل فيه وما بعده من المجتمعات المتجددة والتي أخذت بهديه واستضاءت بنوره، فهو كفيل بأن يصلح المجتمعات المعاصرة ويعالج القضايا المتجددة، لأنه لا يزال بحمد الله يحمل كل عناصر النمو والتجدد والكفيلة بأن تجعله صالحا للتطبيق في كل مجتمع، وإن اختلفت مقوماته قليلا أو كثيرا عن مقومات المجتمع الذي نزل فيه القرآن. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وسيظل المنهج القرآني النبوي على اختلاف الأزمان والأجيال الدواء لكل داء والحل لكل مشكلة والعصمة من كل ضلال، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ثالثا، طبيعة النصوص القرآنية مهيئة للعمل في كل زمان ومكان، وهذا من أعظم جوانب إعجاز القرآن الكريم وعظمته وكماله. فالقرآن الكريم يخاطب الإنسان في كل العصور وفي كل البقاع. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال القرطبي في تفسيره: أي ومن بلغه القرآن، فحذف الهاء من قوله بلغ لطول الكلام. وقال الرازي: المراد أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، وهو خطاب لأهل مكة. وقوله ومن بلغ عطف على المخاطبين من أهل مكة، أي لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، وقيل من الثقلين، وقيل من بلغه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. وللمفسرين قول آخر في قوله ومن بلغ، وحاصله أن المقصود ومن بلغ الحلم، وهو لا ينافي المعنى المراد من أن خطاب القرآن الكريم لكل الناس حتى قيام الساعة، وإن كان القول الأول أو لا. فالنص القرآني معد للعمل في كل وسط وفي كل تاريخ، وليس فقط في وسط أولئك الذين عاصروا الحادثة وشاهدوه فحسب، بل هو معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى، بشرط أن يوجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب. فمتى وجد الإنسان وحيثما وجد فهو مخاطب بهذا المنهج، لأنه أنزل من أجله. يقول بعض العلماء: إن هذا القرآن لم يأتي لمواجهة موقف تاريخي في مكان معين، وإنما جاء منهجا مطلقا خارجا عن قيود الزمان والمكان، منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي نزل فيه القرآن. ولذلك فإن المتدبر للنص القرآني يجده غالبا يغفل أسماء الأشخاص وأعيان الذوات ليصور نماذج البشر وأنماط طباع، ويغفل غالبا تفصيلات الحوادث وجزئيات الواقع ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية، هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث ولا تنقضي بانقضاء الملابسات، ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل قبيل. وبعد هذا العرض المجمل والسريع يمكننا أن نقرر بيقين وأن نقول مطمئنين إن المنهج القرآني هو المنهج الوحيد الصالح والمصلح لكل زمان ومكان، فهو المنهج الذي ارتضاه الله لخلقه وهداهم إليه وأمرهم باتباعه، فهو منهج أبدي غير محدود بزمان ولا مكان، وإنما هو منهج لكل البشر في كل الأرض حتى يريث الله الأرض ومن عليها. ولقد وصل المجتمع المسلم في صدره الأول بهذا المنهج قمة الكمال التي لا يمكن أن يصل إليها بشر، ثم انحدر عن هذه القمة لما أعرض عن كتاب الله وهديه، وما زال في هذا الانحدار حتى وصل في هذا العصر إلى درجة كاد يرجع فيها إلى جاهلية الأولى أو أشد. قل تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وحكى القرطبي عن أحد قوله: لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم وقته وتشوش عليه رزقه وكان في عيشة ضنك. ويقول ابن كثير في هذا المعنى: من خالف عن أمر الله وما أنزله على رسوله وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة، فلا يزال في ريبه يتردد. ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا موافق لقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، والتحقيق أنهم يحشرون كما ذكر القرآن الكريم، ثم ترد إليهم حواسهم ليعاينوا العذاب، بدليل قوله تعالى: ورأى المجرمون النار، وقوله سبحانه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقوله تعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فقد أثبتت الآيات الكريمة لهم البصر والسمع والكلام. والظاهر أيضا أن العمل المشار إليه عمل حسي وحقيقي، ولأنه ظاهر النص وليس هناك حاجة للتأويل، وليس عمى معنوي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي أتتك آياتنا واضحة فلم تنظر إليها بعين المعتبر وتركتها وعميت عنها، فكذلك اليوم نجازيك على صنيعك ولا ننظر إليك بعين الاعتبار. يقول صاحب الظلال في هذه الآية: هذا قانون قضي فيه منذ زمن بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فهو في أمان من الضلال والشقاء باتباع هدي الله، والشقاء ثمرة الضلال. وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة، والشقاء قرين التخبط ولو كان في قمة النعيم المادي. ثم الشقوة الكبرى في دار البقاء، ومن اتبع هدى الله فهو في نجاة من الضلال والشقاء في الأرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة ضنك، مهما يكون فيها من سعة ومتاع، إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه، ضنك الحيرة والقلق والشك، ضنك الحرص والحذر، الحرص على ما في اليد والحذر من الفوت، ضنك الجرع وراء بارق المطامع والحصص على كل ما يفوت. وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله، وما يحس راحة البال إلا وهو متمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. إن طمأنينة الإيمان تبارك الحياة وتضاعف فيها الخير، والحرمان من الإيمان شقوة لا يعادلها شقوة. وإذا كان المفسرون قد أفاضوا في شرح هذه الآيات الكريمات وتفصيلها، فإن الواقع المشاهد والمتجدد ناطق بالتصديق قول الله تعالى: وها نحن نرى بالفعل المعرضين عن منهج الله تعالى يعيشون عيشة ضنكا ويحيون في كربات متلاحقة وظلمات دامسة وهموم دائمة وأحزان متصلة ومشاكل متعقدة. ترى ذلك على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، اللهم لا أحد. قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مناسبة الآية الكريمة لما قبلها: تأتي هذه الآية الكريمة بعد الحديث عن بني إسرائيل وإكرام الله لهم بالحكم والنبوة وتفضيلهم على أهل زمانهم وتبصير بالبينات والعلم، لكنهم أعرضوا عن الحق بغيا وحسدا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يعدل عن طريقتهم وأن يخالف سبيلهم وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق وتقرير الصدق. فقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة في أصل الاستعمال اللغوي مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الطريقة المستقيمة وفي الاصطلاح ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. يقول الفخر الرازي في هذه الآية: جعلناك على طريقة ومنهاج من أمر الدين، فاتبع شريعتك الثابتة بالدلائل والبينات، ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال وأديانهم مبنية على الأهواء والجهل. وقال صاحب الظلال في هذه الآية: هكذا يتمحض الأمر، فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هناك من فرض ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة. وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء، فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. وهكذا يتضح أن الأمر جد، فهو أمر العقيدة من أساسها، ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها. فهذه الشريعة التي هي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح مفاتيح من صنع الله تعالى. فهذه البشرية التي هي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله تعالى، ولا تعالج أمراضها إلا بالدواء الذي يخرج من يده سبحانه. وقد جعل الله في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق وشفاء كل داء. وإذا كانت آيات القرآن الكريم قد أفاضت في التحذير من الإعراض عن منهج الله تعالى، فإن نصوص السنة النبوية قد أسهمت في ذلك بدور كبير. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.